ويضع الجزية، ومعنى وضعها أنه لا يقبل، كما جاء في حديث في لفظ آخر أنه لا يقبل إلا الإسلام، فلا يقبل الجزية من أي إنسان، لا يقبل إلا الإسلام. ويفيض المال، الظاهر أن هذه جملة ويفيض المال معطوفة على ليوشكن، يعني أن المال لا يفيض في ذلك الوقت عند نزول عيسى، بل يفيض من قبل، يعني يكثر حتى لا يقبله أحد، حتى الرجل يخرج بهديته أو صدقته لا يجد من يقبله. وهذا فيضان عظيم في المال، لكن كيف ذلك؟ الله أعلم. قد يكون إن فيض المال حيث إن عيسى لا يقبل، يعني إذا جعلناه في زمن عيسى حيث إنه لا يقبل إلا الإسلام، يكون هناك حروب وجهاد فتغنم أموال من؟ أموال الكفار، وتفيض على المسلمين حتى يشبع الناس ولا يقبل أحد من أحد مالا. طيب، بقية الألفاظ. نعم، بقية الألفاظ فيه دليل على أن الإنسان إذا تكلم بكلام خبر أو إنشاء ورأى من المخاطب شيئا من التردد أن نحيله على ما لا يتردد فيه، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي بعض الألفاظ: لتتركن القلاص فلا يسعى عليها. هذا أيضا من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. القلاص يعني الإبل، تترك فلا يسعى عليها. وإذا طبقنا هذا على وقتنا الحاضر وجدنا أنه مطابق، فالقلاص الآن مهجورة، والسير على الفلك البري والبحر والجو. وقول يتثبن الشحناء والتباغض والتحاسد، هذا أيضا مما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أن الناس سيكون على قلب واحد، لا شحناء بينهم ولا تباغض ولا تحاسد. وهذا يدل على سلامة السريرة. وفي الألفاظ الأخرى أنه عليه الصلاة والسلام، وأعني بذلك عيسى، أنه ينزل فيجد المسلمين خلف إمام لهم. والأصل أن الإمام هو الأمير، هذا هو الأصل، فالأمير يكون إماما للناس كما في عهد الخلفاء الراشدين. فيطلب من عيسى أن يتقدم، ولكنه لا يتقدم، يقول إمامكم منكم، كما في اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله، قال: وإمامكم منكم. نعم، نعم. إيش؟
رفعه ميتا، القول
قولها: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. هذا دليل متوفيك، أنا الوفاة الكبرى. هذا يمكن يؤخذ من حديث يأجوج ومأجوج، أنهم يرسلون نشابهم إلى السماء فترجع مخطبة بالدماء، وهذا لا يكون إلا في السلاح القديم، وهذا لا يستبعد. يعني الآن الطاقة لو نفدت وش تبقى السيارات والآليات التي لا تمشي إلا بالبترول؟ نعم، ما لها قيمة. هو وما له نسب.
لا إذا كان له نسب
ما يجوز إلا أن يدعى بأبيه.
زيادة من أبيه
إيه؟
لما يبقى زيادة من أبيه؟
قاله بارك الله فيك الرافضة الشيعة، ما أعرف الشيعة لأنها قبل أن يأتي الرافضة. العلة يقولون إنه ولد زنا، إن أبا سفيان إنه زنى بهذه الأمة وولدت منه، وأن معاوية استلحقه بعد ذلك لما رأى أنه رجل محنك وذو سدار في الرأي والقتال استلحقه. نعم، وفي هذا يقول شاعرهم: أتغضب، أي خاطب معاوية، أتغضب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زان؟ لأنه إذا كان عفا صار الولد مهب له، ليس له. لا أظن أنه لا أصل له، لا ليس له أصل. نعم.
باب بيان
ها؟ إيش المعلق عليه؟ نعم.
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء وهو ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا حدثنا ابن فضيل حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير كلاهما عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عبد الله بن ذكوان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة
عن عبد الرحمن
الأعرج
حرك
عن عبد الأعرج الأعرج
نعم
عن عبد الرحمن
لأنك قلتها بالأول
ساكنة
بالفتح
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا وكيع حاء وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق جميعا عن فضيل بن غزوان حاء وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء واللفظ له قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض. حدثنا يحيى بن أيوب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن علية قال ابن أيوب حدثنا ابن علية قال حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذات تحت العرش، فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال: أخبرنا خالد يعني بن عبد الله عن يونس عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ بمثل معنى حديث ابن علية. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غابت الشمس قال: يا أبا ذر، هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب فتستأذن في السجود فيؤذن لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. قال: ثم قرأ في قراءة عبد الله: وذلك مستقر لها. حدثنا أبو سعيد الأشج وإسحاق بن إبراهيم قال: إسحاق أخبرنا، وقال الأشج: حدثنا وكيع قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش.
هذه الأحاديث في بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان ولا التوبة، فإن الإيمان له حد والتوبة لها حد. الإيمان لا يكون إلا بأمور الغيب، فإذا صار الأمر مشاهدة لن ينفع الإيمان، ولذلك إذا حضر الأجل ورأى الإنسان الشيء الغائب يقينا فآمن فإنه لا ينفعه إيمان. فها هو فرعون لما أدركه الغرق وشاهد اليقين قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له: الآن، يعني الآن تؤمن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، يعني ولا إيمان لك ولا قبول. كذلك إذا طلعت الشمس من مغربها أيقن الناس أن لهذا الكون خالقا، وصار الأمر المغيب صار مشاهدة فيؤمنون، كلهم يؤمنون ويتوب المذنب، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا توبتها أيضا كما جاء ذلك في السنة. فالإيمان في ذلك الوقت لا ينفع بنص القرآن، والتوبة لا تنفع بنص السنة. لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. فهذه يقول: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون، فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قوله أو كسبت في إيمانها خيرا، قال بعض العلماء إن أو هنا بمعنى الواو، أي لم تكن آمنت وكسبت في إيمانها خيرا، لأن الإيمان قد يكون في القلب ولكن لا يكسب خيرا، فلا بد من أن تؤمن وأن تكسب في إيمانها خيرا. وقيل بل هي للتنويع، والمعنى لم تكن آمنت من قبل وإن لم تعمل، أو آمنت وكسبت في إيمانها خيرا. فتفيد الآية أن من آمن ولو قبل طلوعها بلحظة وإن لم يعمل خيرا فإيمانه مقبول، فإن آمن وعمل خيرا فهو أيضا من باب أولى. وفي أحاديث حديث أبي هريرة بجميع ألفاظه وكذلك حديث أبي ذر دليل على أن الشمس تسير على الأرض، بمعنى أنها تدور عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: أتدري أين تذهب؟ وأن بدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، وهذا هو الذي نعتقده لأنه ظاهر كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وقد قال تعالى في كتابه مقررا علمه بمخلوقاته: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالخالق أعلم بمخلوقاته من غيره، وظاهر القرآن والسنة واجب الاعتقاد ما لم يرد أمر يقيني يكون لنا حجة عند الله في مخالفة الظاهر وإخراج الظاهر عن ظاهره. فنحن إلى الآن نعتقد أن اختلاف الليل والنهار إنما هو باختلاف الشمس، تدور على الأرض تطلع وتغرب. ففي القرآن الكريم يقول الله عز وجل: وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهذه أربعة أفعال أسندت كلها إلى الشمس، والأصل في الفعل المسند أنه وصف لإيش؟ لما أسند إليه. وقال تعالى في قصة سليمان: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قال المفسرون: أي الشمس تغطت بالحجاب فهي المتوارية، ولسنا نحن متوارين عنها. وهذا حديث أبي ذر صريح في وصفها للذهاب، كما هو أيضا في القرآن: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فأي عذر لنا أن نقابل الله سبحانه وتعالى فنقول: الشمس لا تجري ولا تذهب ولا تطلع ولا تشرق ولا تزاور ولا تقرض؟ ليس لنا عذر. نعم، لو ثبت هذا ثبوتا مثل الشمس أن الليل والنهار يتعاقبان على الأرض بسبب دوران الأرض، لو ثبت لنا هذا لأمكن أن يؤول ظاهر الآيات إلى أنها تطلع تغرب تزاور وتقرب باعتبار رأي العين. والله تعالى يخاطب الناس بما تدركه عقولهم. كيف؟
قرأنا الأحاديث
التي وقفت عليها سلوك الشمس تحت الأرض. نعم. بقينا في الرحلة في طلب العلم. رحل جابر رضي الله عنه إلى المدينة في حديث أن الله تعالى يبعث الناس معطيهم عراة، و مسيرة شهر، ففيه دليل على الرحلة في طلب العلم، والفائدة من ذلك هو علو الإسناد. نعم. ما في شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فرق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي أولئك العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. قالت له خديجة: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل في العربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: أي عم، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حين يخرجك قومك، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإذ يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزن، فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال: قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخي. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب: سمعت عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثهما من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله: فوالله لا يخزيك الله أبدا، وذكر قول خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني يونس قال قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وحدثني أبو الطاهر. ومن هنا ترجم للأحاديث بباب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والوحي له معان متعددة، منها الإلهام، مثل قوله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعيشون. ومنها الإعلام، مجرد الإعلام بخفية، مثل أن تقول: أوحيت إلى فلان، أي حدثته سرا. ومنها الإعلام بالشرع، وهو الوحي الذي يكون للرسل عليهم الصلاة والسلام. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابتدأ به الوحي في ربيع الأول، وكان أول ما بدأ به أنه يرى الرؤيا في النوم فتأتي مثل فلق الصبح. ثم نزل عليه الوحي في رمضان، فكان بين أول الوحي ونزول القرآن ستة أشهر، وربما وستة أشهر من 23 سنة تعني جزءا واحدا من 46 جزءا من النبوة. ولهذا جاء في الحديث: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذه عائشة رضي الله عنها تحدث عن بدء الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قال قائل: هل يعتبر حديثها متصلا أو منقطعا؟ لأنها قطعا لم تدرك ذاك الوقت. الجواب أنه متصل، لأنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد حدثها بذلك، وهي وإن لم ترفعه إلى الرسول اكتفاء بالمعلوم. تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني تأتي واضحة بينة، كما أن فلق الصبح واضح بين. يقول: ثم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة والبعد عن الناس، لأنه كره ما عليه الناس من عبادة الأوثان وغير ذلك من أمور الجاهلية، فكان يخلو بغار حراء. وغار حراء هو الذي يكون على يمين الداخل إلى مكة من قبل قرن المنازل والشرائع، وهو جبل رفيع جدا، وفي صعوده مشقة، وإذا صعده الإنسان الشاب استوعب ما بين الأرض إلى قمة الجبل حوالي 45 دقيقة أو أكثر مع صعوبة الصعود، وكل ذلك لأجل أن يبتعد عن الناس عليه الصلاة والسلام. يقول: ويتحنث فيه، وهو التعبد، يعني التحنث التعبد، والتفسير هذا من الزهري، وإنما فسره بذلك لأن أصل الحنث الإثم، فيكون معنى يتحنث لو أخذنا بظاهرها إيش؟ يتأثر، وليس كذلك، بل المراد ضد ذلك وهو التعبد. ولم تبين عائشة رضي الله عنها بماذا يتحنث، أبشريعة أم بإلهام أم ماذا. ولهذا يجب علينا أن نتوقف وأن نقول: ما دام لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحنث بشيء معين فواجبنا السكوت، قد يكون بإلهام من الله أو بمجرد تسبيح وتهليل وما أشبه ذلك. يقول: الليالي ذوات العدد. الليالي وش عرابة؟ ظرف زمان، يعني يذهب ويبقى عدة ليال ويتزود لنفسه ثم يرجع إلى أهله، وأهله في ذلك الوقت من؟ خديجة رضي الله عنها. يقول: فيتزود لمثلها حتى وشأنك فجأهم أو جاءه حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه موكل بالوحي. ومعنى فجأة أي جاءه فجأة، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، والمعنى لست ممن يعرف القراءة، وليس المعنى العصيان، بل معناها أنني لست ممن يعرف القراءة. قال ما أنا بقارئ، فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، غطه يعني ضمه ضما شديدا حتى بلغ منه جهد أي الطاقة، يعني بلغ إلى حد لا هو طاقة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ من الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ بسرعة. وإنما فعل به ذلك من أجل أن يكون على استعداد تام لما سيلقى إليه، ويعرف أن ما نزل عليه هو الحياة، كما أن إرسال جبريل له بعد هذا الغبط الشديد يعتبر ابتداء حياة، فلأجل أن يربط بين الحياة الجسدية والحياة القلبية، لأن القرآن روح كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أربع آيات. اقرأ باسم ربك، فبدأ بالقراءة ثم ذكر الخلق كقوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لأن العناية بالشرع أولى من العناية بالخلق، ولهذا يجب على الإنسان أن يعتني بقلبه وإيمانه وروحه أكثر مما يعتني بجسده، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل العناية بالأجساد من القرون المفضولة، حيث ذكر القرون الثلاثة المفضلة، ثم قال فيما بعد يجيء قوم، وذكر من صفاتهم أنهم يظهر فيهم السمع، وذلك لعنايتهم بأبدانه. يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يذكر البسملة، وهو دليل على أن البسملة ليست من السورة، لا في اقرأ ولا في الفاتحة ولا في غيرها من السورة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الإنسان المراد به الجنس، فيشمل الذكر والأنثى، والمراد به أيضا بنو آدم، أما آدم فقد خلق من تراب، جعل طينا ثم بقي مدة حتى صار حماء. يقول اقرأ وربك الأكرم، وفي هذا إشارة إلى أن هذه القراءة من كرم الله عز وجل، وأنها تشتمل على الخير الكثير. وقول الذي علم بالقلم، ربط القراءة بالقلم واضح جدا، وهو أن المقروء يحفظ في الصدور ويحفظ في المسطور في الأقلام. علم الإنسان ما لم يعلم، نعم علم الإنسان ما لم يعلم، وهذا التعليم للإنسان مما لا يعلم يكون بالوحي والشرع، ويكون بالتجارب. أحيانا يبدأ الإنسان في صناعة آلة من الآلات دون أن يقرأ عنها في كتب، ثم يحاول مرة بعد مرة ويقلب المواد الخام، وإذا به يخرج صناعة أو يخرج صناعة من أحسن الصناعات، لأن هذه الصناعات التي نشاهد الآن باختلاف أنواعها ليست في القرآن ولا في السنة، وإنما هي بعلم الله عز وجل بما يلهمه الله الإنسان أو يحصل عليه بالتجارب. فالله تعالى هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وليس بشرط أن يكون التعليم عن طريق الوحي، بل عن طريق الإلهام وعن طريق التجارب حتى يصل الإنسان إلى ما وصل إليه الناس اليوم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. البوادر هي ما بين العنق والكتف، هذه يعني تهتز فزعا عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءه أمر لم يكن له على بال، فجاءه مفاجأة حتى دخل على خديجة فقال: زمنوني زمنوني، يعني غطوني. فزملوه لأجل أن يسكن روعه حتى ذهب عنه الروع، ثم قال لخديجة: أي خديجة مالي؟ أي هنا حرف نداء ينادى بها القريب، يقول مالي، يعني يسأل ما الذي حصل لي، ثم قص عليها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. خشى على نفسي إيش؟ الموت أو الفزع حتى يذهب عقله أو ما أشبه ذلك. يحتمل أنه الموت من شدة الغبط، ويحتمل أنه ذهاب العقل من شدة الفزع حيث أتاه من لم يكن يعرفه من قبل وفي هذا المكان الخالي. قالت رضي الله عنها: كلا أبشر، كلا لا تخاف، وهذا لنفي ما يخاف منه، أبشر لحصول ما يؤمله. فجمعت له رضي الله عنها بين النفي والإثبات، بين النفي المستفاد من قولها كلا والإثبات من قولها أبشر. فوالله لا يخزيك الله أبدا، وفي بعض الألفاظ لا يحسنك، لا يخزيك الله أبدا، وذكرت الأسباب. أقسمت رضي الله عنها أن الله لا يخزيك، وهذا من فراستها، لأن رجلا هذا خلقه لا يخزيه الله عز وجل. والله إنك لا تصل الرحم، الرحم القرابة، وهم من يجتمعون بك في الجد الرابع، هؤلاء هم القرابة. والرسول عليه الصلاة والسلام كان وصولا لرحمه، وكان من أعظم الناس صلة. وإنك لتصدق الحديث، يعني لا تحدث إلا بصدق، إذا حدثت صدقت الناس، لأنه لم يجرب عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذبا. والثالث قالت: وتحمل الكل، الكل يعني الذي لا يجد ما يحمل نفسه عليه لضعفه وفقره. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أشد الناس إحسانا على من يحتاج إليه. وتكسب المعدوم، يعني أنك تحصل المعدوم باجتهادك حتى توصله إلى غيرك وتحسن إليه. وتقري الضيف، معناه أنه إذا نزل بك ضيف أكرمته بقراءة، والقراءة ما يقدم للضيف ويسمى النزل. وتعين على نوائب الحق، هذه عامة. نوائب جمع نائبة، وهي ما يعرض للإنسان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس عونا على نوائب الحق، أما ما ينوب من باطل فالرسول صلى الله عليه وسلم أبعد الناس منه، ولا يعين عليه ولا يفعله. هذه كم صفة؟ نعم، تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه ست صفات اتصف بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن كانت هذه صفته فإن الله تعالى لا يخزي. وهذا استنتاج من عمل سابق، يجني الإنسان ثمراته في المستقبل. فإذا وجدت إنسانا على هذه الحال فاعلم أن الله سيوفقه للخير، والعكس بالعكس إلا أن يشاء الله. قال: ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، أخي أبيها عطفيان للعم، وكان امرأ تنصر في الجاهلية. تنصر يعني اعتنق دين النصارى، لأنه رجل ذكي عاقل عرف أن ما عليه أهل الجاهلية ليس بدينه، فتحرى آخر الأديان فدان به، وهو دين النصرانية أي دين عيسى بن مريم، لأنه ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي، فهو آخر الأديان أخذ به. وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية، وغالب العرب في ذلك الوقت لا يكتبون، لكن هو تعلم الثقافة وصار يكتب، ويكتب من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: أي عم، وفي الألفاظ الأخرى أي ابن عم، لأنه ابن عمها حقيقة، وعمها إكراما واحتراما لأنه أكبر منها سنا. وكان من عادة العرب أنهم يلقبون أو يكنون الأكبر سنا بالعم. قالت له: اسمع من ابن أخيك. وليس الرسول عليه الصلاة والسلام ليس ابن أخ لورقة من حيث النسب، لكن لعله من حيث النسب العام وهو العروبة، وسنأتي على ذلك في الشرح إن شاء الله. ننظر لماذا قالت ابن أخيك. قال: ورقة بن نوفل: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رآه، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى صلى الله عليه وسلم. الناموس يعني صاحب السر، ومراده الرسول الذي ينزل بالوحي على موسى، وعلم ذلك مما قرأه من كتب بني إسرائيل. ثم تمنى فقال: يا ليتني فيها جدعا، يا ليتني فيها جدعا. يتمنى أنه الآن جدع يعني صغيرا. وفي العبارة إشكال نحوي، وهو نصب جدع، إذ أن المتوقع أن يقول: يا ليتني فيها جدع، ولكن له تخريجان. التخريج الأول أن يكون خبر ليت الجار المجرور فيها، يعني يا ليتني كائن فيها، وتكون جذعا حالا من الضمير المستتر في كائن الذي هو متعلق الخبر. والثاني، التخريج الثاني، أن تكون جذعا خبرا لكان المحذوفة، والتقدير: يا ليتني فيها كنت جذعا. وإنما قلنا ذلك لأن اللسان العربي لا يمكن أن يأتي بخبر ليت منصوبا. يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. سبحان الله، هذه من فراسته واستدلاله بالماضي على المستقبل. يا ليتني كنت أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو مخرجيهم. يعني استغرب واستنكر أن قومه يخرجونه، لأنه ليس من شيمة العرب وكرم العرب أن يخرجوا أحدا من قومه، إلا محمد عليه الصلاة والسلام لما جاءهم بالحق وعادوه سهل عليهم إخراجه واعتمروا فيما بينهم ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فقال: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، يعني يخرجونك. لم يأتي رجل قط بما جئت به، نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي. من يعادي؟ قومه. وسنة الله تعالى لا تبديل لها. وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني إن أبقى حتى أدرك هذا اليوم الذي تخرج به فإني أنصرك نصرا مؤزرا. نعم، يعني نصرا فيه قدرة وقوة، لأن الوزير معناه المعاون المساعد. هذه قصة الوحدة. وحينئذ نسأل